بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل، أي في القصاص في الجروح. ويشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، وكالموضحة في رأس أو وجه، لقوله تعالى: الجروح قصاص. ولإمكان الاستيفاء بلا حيث ولا زيادة لانتهاء إلى عظم، فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها. هذا شرط في القصاص في الجروح، اشترط بجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد، العضد وما فوق المرفق، والساعد ما تحت المرفق من اليد، والفخذ والساق والقدم. لماذا يشترط أن تنتهي إلى عظم؟ قال: لأن التي دون العظم لا يمكن الاستفاء بدون حيث، لأنه قد تكون الطعنة أكثر من يعني في القصاص أكثر منها في الجناية. لكن تقدم أنه إذا أمكن من جهة الطب أن يقاس الجرح ولو لم يصل إلى العظم، ويجرح الجاني بنفس المسافة، فلا بأس بذلك. مقصود أنه إذا أمكن الاستيفاء بدون حيث فلا حرج، هذا ما عليه دليل، والعلة هنا معروفة، يعني ذكرها الفقهاء أنه لا يمكن الاستيفاء بدون حيث، يعني هذا طعنه بسكين مع الفخذ، فغارت السكين يعني قول 2 سنتي 3 سنتي، لو طعنه المجني عليه هل يمكن يضبط الطعنة كما طعنه الجاني؟ ما يمكن، يعني إذا طعنه بالسكين قد تغيص أكثر من الجناية، فيكون هذا زيادة حيف وظلم، يكون ظلما حيفا فلا يجوز. لكن إذا كان يمكن من جهة الطب أنه يطعن بآلة أو يقاس الجرح ويطعن بمثل يعني كما طعن ولا بدون زيادة، فلا مانع من ذلك، وهذا يرجع فيه إلى أهل الطب. ثم قال: وكالموضحة في رأس وجه. الموضحة هي التي تكون في الرأس والوجه، الشجاج في الرأس والوجه، الموضحة التي توضح العظم، يعني جرح يشق الجلد واللحم حتى يرى العظم، يكون العظم واضحا يرى، هذه الموضحة، لأنها أوضحت العظم صار واضحا يرى. قال: والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها قصاص، لأن المماثلة عند المماثل بدونها، الظاهر هذه خطأ، شو عندك بنور؟ مماثلة إذا عند المماثل زيدها موتى، لأن المماثلة غير ممكنة، وله أن يقتص عنها موضحة، لأنها بعض حقه في محل جنايته، ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيها، فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها، وهو قول ابن حامد قاله في الكافي. هذه من الشجاج في الوجه والرأس، الموضحة التي تصل العظم توضحه، الهاشمة التي تهشم العظم يعني تكسر العظم، والمنقلة التي تكسر العظم وتنقله عن مكانه، فأسهلها الموضحة ثم بعدها الهاشمة ثم بعدها المنقلة. فالهاشمة مثل ما تقدم في الجروح التي دون العظم، يعني لا يمكن هشم العظم مثل ما حصل للمجني عليه، لو ضرب العظم قد ينكسر أكثر من الجناية فيكون في هذا ظلم. لكن كما تقدم إذا كان يمكن بآلة طبية طريقة يقررها الأطباء مثل ما قلنا، من قبل لا بأس، لأن المقصود العدل، فإذا أمكن إقامته هذا هو الأصل، هذا هو الواجب، وإذا لم يمكن فإنه لا قصاص. إذا ماذا يصنع؟ إنسان جنى على آخر وضربه مع وجهه ورأسه وشق الجلد وما تحته من اللحم وكسر العظم أو نقله عن مكانه، قال له أن يقتص موضحة، يقتص موضحة، لأن القصاص ممكن، يقتص موضحة، وما زاد عن موضحة يأخذ إيش الفرق، الأرش، الفرق بين دية الموضحة ودية المنقلة الهاشمة والمنقلة، وسيبين هذه الديات. قال فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل، لماذا؟ لأن دية الهاشمة كم؟ عشر من الإبل، سيأتي في الديات إن شاء الله، دية الهاشمة عشر ودية الموضحة خمس، إذا اقتص موضحة وذاك قد جنى عليه هاشمة سقطت دية الموضحة لأنه اقتصها، ايش بقي؟ ما زاد، كم بقي؟ خمس من الإبل. إذا نقول يقتص موضحة ويأخذ خمس من الإبل، الفرق بين دية الهاشمة والموضحة، لأن دية الموضحة خمس ودية الهاشمة عشر، فإذا اقتص موضحة بقي له خمس من الإبل. قال فيأخذ في هاشمة خمس من الإبل وفي منقلة عشرا، لماذا؟ لأن دية المنقلة خمس عشرة، فإذا اقتص موضحة سقط خمس من الإبل وبقي عشر. قال وفي مأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير، لماذا؟ لأن دية كندية المأمومة وهي الضربة التي تكون في الرأس التي تكسر العظم وتدخل في الرأس حتى تصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ، الدماغ المعروف له مثل الغلاف يغلفه، تصل إلى الغلاف لكنها لا تدخل في الدماغ، يسمى الدامة، كسرت العظم ودخلت في الرأس في تجويف الرأس حتى وصلت إلى الدماغ. كم في المعمومة؟ فيها ثلث الدية، ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث، احذف منها خمسة كم يبقى؟ ثمانية وعشرون وثلث، ثلاث ثلاثون، إذا أخذنا منها خمسة بقي ثمانية وعشرون وثلث. واختار أبو بكر، هذا من أصحاب الإمام أحمد، لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد، فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة. هذا ما عليه دليل أنه لا يجتمع في جرح واحد قصاص ودية، هذا ما عليه دليل، تعليل ما عليه دليل، للمخالف أن يقول وما المانع أن يجتمع في الجرح الواحد قصاص ودية، ما فيها أي دليل يدل على أنه لا يجتمع في الجرح الواحد قصاص ودية. ثم قال كالشلاء بالصحيحة، هذا قياس على مسألة مختلف فيها، كالشلاء بالصحيحة، يعني وهذه مرت معنا قبل درس درسين، أنه إذا قطع صاحب يد شلاء يدا صحيحة، يعني الجاني يده شلاء والمجني عليه يده صحيحة، فما الحكم هنا؟ المشهور من المذهب أنه لا أرش، يخير المجني عليه بين أن يقطع يده الشلاء أو الدية ولا أرش، هذا مشهور من المذهب. وفيه وجه ثاني في المذهب أنه يقطع يده الشلاء ويأخذ الفرق الأرش ما بين دية الصحيحة ودية الشلاء، لكن لما كان هذا القول هو المشهور من المذهب مثل به جعله كأنه أصل يقيس عليه، وإلا هذا لا يسلم، يعني القياس على أصل مختلف فيه هذا ما يسلم. يقول المخالف أنا لا أسلم الأصل الذي تقيس عليه، فيبطل الدليل من أصله، لأن الدليل قياس يقيس على أصل فيه خلاف، فهذا الشيء الذي فيه خلاف إذا كان لا يسلمه المخالف في هذه المسألة نقض الدليل من أصله، وإذا كان يسلم فإنه يكون حجة عليه. إذا القياس على مسألة أو الحاق فرع بأصل مختلف فيه، هذا لا يلزم إلا من الذي يسلم للأصل هذا الذي فيه خلاف، أما من لا يسلم فلا يلزمه ذلك الدليل، يبطله بقوله أنا لا أسلم للأصل الذي تقيس عليه، يعني يقول كالشلاء بالصحيح، يقول المخالف أنا لا أسلم أنه لا يجتمع القصاص والعرف في الشلاء والصحيحة أو بين الشلاء والصحيحة. ثم قال وسراية القصاص هدر، أي غير مضمونة، لقول عمر وعلي رضي الله عنهما من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحد قتله، رواه سعيد بمعناه لكن قال في الحاشية ضعيف. وسراية الجناية مضمونة، يعني وإن كان الأثر ضعيفا لكن هذا هو الصحيح، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت منه فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه إن مات وديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، رواه مسلم. فعلي رضي الله عنه ثبت عنه هذا أنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت منه فأجد في نفسي، إذا مات في الحد فسراية الحد هدر، سارق قطعت يده ثم تآكلت اليد وتلف، يعني وصلت إلى الموت، مات بسبب متأثرا بقطع اليد، ما في شيء، لا دية ولا قصاص ولا ضمان، لأن الحد هو الذي قتله فلا شيء فيه. وكذلك القصاص، كذلك القصاص لأنه فعل مشروع، فعل مشروع، إنسان قطع يد آخر فقطعت يد الجاني ثم مات بسبب قطع، لكن بدون تعدي أثناء تنفيذ القصاص، لكن قدرا يعني حصلت فيها مرض وتآكلت وتلفت نفسه ومات، نقول لا ضمان لأنه مات بفعل مشروع وهو القصاص. ثم قال وسراية الجناية مضمونة، السراية هي يعني أثر الجناية، ما ينتج عن الجناية، السراية سرت يعني زادت وتطورت حتى أتت على العضو كاملا أو على النفس. وسراية الجناية مضمونة بقود ودية في النفس، وما دونها بقود ودية في النفس، يعني القصاص والدية في النفس، وما دونها بغير خلاف لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره، هذا واضح، إنسان قطع يد آخر عمدا ثم سرت الجناية على الجسد حتى مات، ماذا يفعل بقطع اليد؟ مش يجب عليه القصاص إن أراد إن طلبه أو مجني عليه، أو الدية إن عفى عن القصاص، أنه مات بسبب جنايته، مات بسبب قطع يده فنزف الدم حتى مات، أو اندمل الجرح ثم انبعث ومات، أو قطع رجلا أو ما شابه ذلك، فسراية الجناية مضمونة سواء مات في الحال أو مات بعد مدة متأثرا بجرحه، قد يموت في الحال قد يلتئم الجرح ثم ينبعث بعد مدة ويموت، إذا مات متأثرا بالجرح فإنه فالضمان على الجاني ولو تأخر الموت لأنه مات متأثرا بجرحه، كما حصل سعد ابن معاذ رضي الله عنه أصيب في الأكحل والتأم جرحه وبقي أياما ثم انفجر ومات، فيعتبر شهيدا رضي الله عنه لأنه مات متأثرا بجرحه، مات بسبب الجرح ولو بعد مدة فإنه شهيد، لكنه يغسل ويصلى عليه ولكنه شهيد رضي الله عنه. ثم قال وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص، قاله في الكافي. وإن اقتص بعد الاندمال، هذا يشوفهم منه أن القصاص قبل الاندمال إيش لا يجوز، لا يجوز أن يقتص قبل الاندمال حتى تثبت الجناية. قطع يده والجرح الآن لم يندمل وقال أنا أريد القصاص اقطع يده، نقول لا، سيأتي الحديث هذا، نقول لا قصاص حتى تلتئم يلتئم الجرح وتستقر الجناية. يعني احتمال أن تسري إلى الساعد وتقطع اليد من الساعد مثلا من المرفق، احتمال تسري إلى العضد، فإذا سرت فالسراء مضمونة. فإلى الآن لم تستقر الجناية، هل الآن القصاص في الكف ولا في الساعد ولا في العضد؟ ما ندري، لا بد من الانتظار حتى يلتئم الجرح تستقر الجناية. فإذا استقرت الجناية اندمل الجرح، استقرت الجناية على الكف وطلب القصاص وقطع الكف، ثم انفجر الجرح بعد الاندمال، ففيه قصاص ولا لا؟ يقول المؤلف فيه قصاص ولو اقتص منه بعد الاندمال. يعني صورة المسألة، جاني شخص جنى على آخر وقطع كفه ثم اندمل الجرح وطلب المجني عليه القصاص فقطعت كف الجاني، ثم بعد مدة انفجر جرح المجني عليه ومات، ما الحكم الآن؟ ماذا يفعل بالجاني؟ ما يقتص منه، يقتل، يقتص منه ولو قطعت يده. ما هو التعليل؟ تعليل لأن القصاص اللي قطع اليد حصل بعد إيش؟ بعد مشروعيته، يعني حصل في وقت يجوز فيه القصاص، إذن المجني عليه لم يعتدي بالقصاص، أخذ حقه الشرعي لأنه اقتص في وقت القصاص. ثم سرت الجناية بعد ذلك والسراية مضمونة ومات المجني عليه بسبب الجناية الأولى، فهي مضمونة على الجاني. ولا يقول الجاني أنا كيف تقطع يدي ثم أقتل، نقول هذه جنايتك، هذا قطعت يده ثم مات وأنت تقطع يدك ثم تقتل، لكن إن اقتص قبل الاندمال هذه لها حكم آخر. قال ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا، فهدر يعني أنه لا ضمان فيه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. هذا الحديث فيه ضعف في بعض الطرق، لكن له طرق أخرى شد بعضها بعضا، فهو صحيح لمجموع الطرق، بعض العلماء يضعفه نظرا إلى بعض طرق الحديث، لكن من نظر في جميع الطرق تبين له أن الحديث في مجموع الطرق صحيح. إذا اقتص قبل البرء فالسراية إيش؟ فالسراية هدر لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل العرج، العرج سراية، أنه طعنه بقرن، الطعنة هذه قد ينتج منها عرج وقد لا ينتج، فلما اقتص قبل البرء سقى أبطل النبي صلى الله عليه وسلم سراية الجناية ما نتج عنها وهو العرج. وفي التعليل قال ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه، والقاتل ليس له ميراث كما معلوم. إذن معناه أنه بالاستعجال أبطل حقه من الجناية. طيب لو قال، يعني السؤال المطروح الآن، هل يجوز الإنسان للمجني عليه طالب بالقصاص قبل الاندمال ويقول إن سرت فأنا لا شيء لي، لكن أنا أريد الآن القصاص بغض النظر عن السراية؟ قيل له إن سرت فلا شيء لك، قال ما يخالف أنا راضي، إن سرت فليس لي شيء. هل الأنهوب الخيار إن شاء اقتص ولا شيء له بعد السراية، أو نقول لا يجوز شرعا أن يقتص قبل البر مطلقا ولو رضي بسقوط السراية؟ واضح السؤال؟ الحق له، الحق له. فإذا قال أنا رضيت بسقوط السراية هل يجوز أم لا؟ يقول الجواب لا يجوز مطلقا، لا يجوز سواء رضي أم لم يرضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، هذا عام. طيب هو قال قائل لماذا لا يجوز مع أن الحق له وقد أسقطه، فلماذا لا يجوز؟ هذا إن إراد وجيه، سؤال وجيه، لماذا لا يجوز مع أن الحق له وقد رضي بسقوطه؟ في جواب بدر؟ صحيح، نقول لأن الشخص الآن مثل يلعب القمار، يقول أنا سألعب القمار وأنا راضي أني داخل على الخسارة ولا لا، يقول هذا، لكن لو خسر ما يرضى لأنه رضي على أمل أن يكسب. فهذا الآن من حر المصيبة والجناية يريد أن يتشفى في الحال. فإذا قيل له إذا سرت تفتعك السراية، قال ما يخالف، أنا أريد أن أتشفى منه الآن، وما استوعب الأمر. فإذا سرت بعد ذلك رجع في كلامه وقال أنا قطعت يده والآن أنا ذهبت ذراعي كلها، أنا أريد أن تقطع ذراعه. فإذا قيل لا شيء لك، ندم على ما حصل، وربما يعتدي على الجاني بدون حق، فنقول يمنع ولو رضي سدا للباب لئلا يقع في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى مطلقا حماية للمجني عليه، أنه قد يستعجل ثم يندم. إذا عفى عن الجناية، يقولون إذا قال عفوت عن الجناية فإنه لا شيء فيه ولا صرت، لأنه قال عفوت عن الجناية. لكن إذا قال عفوت عن هذا الجرح ثم سرت فله الخيار فيما سرت إليه، يعني قطع كفه، قال أنا عفوت عن قطع كفي أو عن الجرح من الطعن بشيء، قال عفوت عن هذا الجرح فثم سرت فله السراية، لا حق السر، لأنه عفى عن شيء وجاء شيء جديد. لكن إذا قال عفوت عن هذه الجناية، إيش معناه؟ أنه عفى عنها وما ترتب عليها. أما إذا كان عاميا لا يفهم، قال أنا ما قصدي، وفعلا يعني يغلب على الظن أنه جاهل ولا يعرف الفرق بين عفوت عن هذا الجرح أو عفوت عن الجناية، يعني كثير من العامة ما يدرك الفرق بين العبارتين، والغالب أنه صادق أنه ما قصد، يغلب عليه الجاهل. فالأصل ثبوت الحق وعدم السقوط إلا إذا تبين واضحا، وإلا فإنه في فرق بين عفوت عن هذا الجرح أو عن مثلا قطع يدي كفي، وبين عفوت عن الجناية، إن الجناية تشمل ما ينتج عنها وتشمل السراية. ثم قال المؤلف كتاب الديات أجمعوا على وجوب الدية في الجملة، لقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وحديث النسائي ومالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم رضي الله عنه كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه وفي النفس 100 من الإبل. قال ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند أهل السير وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيء في أحاديث كثيرة. ومر معنا أن هذا الحديث له شواهد مرسل صحيح وله شواهد كثيرة تقوى بها وعليه العمل، تلقته الأمة بالقبول، وهذا يكفي في ثبوت الحديث، أن المرسل إذا عضده العمل صار حجة، هذا مرسل وعضده العمل تلقته الأمة بالقبول، والثالث أنه جاء من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا، فمن نظر في هذه الأمور الثلاثة لا يشك أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهرة فقط بدون إسناد هذه ما تكفي في ثبوت الحديث، لابد من الإسناد، لكن الشهرة والقبول والعمل هذا يقوي الإسناد الضعيف، إذا كان في رجل ضعيف في الحفظ أو في مرسل أو ما شابه ذلك، يعني ضعف يسير وعليه العمل، أو مرسل وله شواهد وعليه العمل، العمل يقوي الضعف اليسير، أما أن يكون عليه العمل بدون إسناد هذا لا يعتمد عليه. ثم قالوا من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. يعني هذا الآن بيان الديات، الآن الكلام في الدية بدون النظر إلى القصاص، لأن الكتاب كتاب الديات، يعني متى تجب الدية ومتى لا تجب وعلى من تكون. الباب الآن أو الكتاب كتاب الديات بغض النظر عن القصاص. من أتلف إنسانا أو جزءا منه كيد مثلا أو رجل أو عين أو بمباشرة أو سبب، سيفصل المؤلف في الشرح المباشر والسبب، إن كان عمدا فالدية في ماله. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، هذا جاني متعمد لا عذر له، وهذا الأصل أن من جنى فإنه يضمن جنايته، ولكنها وجبت على العاقلة في الخطأ لأن الخطأ يكثر ويعجز القاتل خطأ عن سوق الدية، لأنها كثيرة مئة من الإبل، والخطأ قد يكثر إنسان حادث يموت معه ثلاثة أربعة خمسة فيكثر الخطأ، والقاتل معذور عنده نوع عذر أنه لم يتعمد، فوجبت على العاقلة من باب التعاون أن الدية كثيرة تجحف بماله. قال في الشرح أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل، هذا هو الأصل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة، انتهى. يعني هذا فيه إجماع وماشي على الأصول أيضا، يعني العمد الدليل أنه على الأصل، أنه ماشي على الأصل أن كل إنسان مسؤول عن جنايته، ولكن خرج الخطأ وشبه العمد بالدليل كما سيأتي في الأحاديث. وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة، هذا إجماع، والدليل ذكره بقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة أي المقتولة على عاقلتها أي عاقلة القاتلة، متفق عليه. إن هذا حديث صحيح صريح في وجوب الدية على العاقلة. هذا قتل إيش؟ أي نوع القتل؟ شبه عمد، هذا شبه عمد والدية على العاقلة، فالخطأ يكون إيش؟ الخطأ ما هو الدليل؟ من باب أولى ولا لا؟ من باب أولى، إذا كان شبه العمد الدية على العاقلة والقاتل عنده نوع عذر فالخطأ من باب أولى. نعم، على سبيل الوجوب. نعم، ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما، هذا واضح، حفر بئرا تعديا، وش ضابط التعدي؟ قال أن يحفرها في طريق الناس، ليس له الحق أن يحفر بئرا في الطريق، لكن لو حفر بئرا في مزرعته فليس بمتعدي. إنسان حفر بئرا في مزرعته ليسقي زرعه سقط فيها شخص فلا ضمان عليه، أنه حفر في ملكه ولحاجته فلا حرج عليه، والذي سقط فيها هو الذي جنى على نفسه فلا يتحمل حافر البئر شيئا، لكن إذا حفر في طريق الناس فإنه يضمن. ولا سيما إذا كان لغير حاجة. أما إذا حفر في الأماكن العامة يعني ليس ملكا له، أماكن عامة يعني في البراري، في مثلا أماكن رعي الناس وكذا، إنسان اجتهد حفر بئرا في غير أرضه لكن ليست في الطريق، وإن كانت في أرض عامة يسمونها الأفنية أو الأراضي غير المملوكة، حفر بئرا لحاجة الناس فلا ضمان عليه، لأنه لم يحفر في الطريق وحفر لحاجة فهو محسن، والناس يستفيدون من هذا البئر يشربون فلا حرج عليه ولا يعد متعديا بحفر هذه البئر. لكن إذا حفر في طريق الناس أو حفر في مكان عام وإن كان واسعا ليس بطريق مسلوك، لكن حفر عبثا ليس لأجل حاجة الناس، فإنه يضمن. هذا ضابط حفر البئر يعني تعديا وغير تعدي. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة، يعني قصيرة لو سقط فيها شخص لم يموت، فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما، لأن البئر حصلت بفعل الاثنين، هذا حفر النصف وهذا حفر النصف الثاني، فالبئر حصلت ووجدت بفعل الاثنين، كل منهما متعدي فالضمان بينهما. قال وإن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات، فعلى عواقب الثلاثة الدية، أنه مات أيضا بفعل أثلاثا يعني بالتساوي، نص عليه لأنهم تسببوا في قتله، أنهم تسببوا في قتله يعني مات بفعل الثلاثة، هذا حفر النصف، هذا حفر النصف، وهذا وضع سكينا وسقط في البئر ومات، فيكون تكون الدية ثلاثا على عواقل هؤلاء الثلاثة، لأنه قتل خطأ، يعتبر قتل خطأ في الدية على العاقلة. وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع لأنه مباشر. والقاعدة إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر إذا أمكن، فإن لم يمكن فالضمان على المتسبب. مثال على ما لا يمكن تضمين المباشر، قالوا كما لو ألقاه على سبع فأكله، الآن الملقي هو القاتل ولا السبع؟ السبع هو القاتل، الملقي متسبب والسبع هو القاتل، لا يمكن تضمين السبع فيكون الضمان على القاتل على الملقي. الضمان يقيل الضمان القصاص أو الدية، يضمنه يعني بقصاص أو دية إذا تمت الشروط، فالضمان إذن ما يجب من قصاص أو دية. إذن هنا لا يمكن تضمين المباشر فيرجع إلى المتسبب، أما إذا أمكن تضمين المباشر فلا يضمن المتسبب، لأن المباشر هو الذي قتل. هنا قال وإن وضع واحد حجرا تعديا، أيضا وضع الحجر قد يكون مصلحة، يعني قد يكون البئر عاليا والناس يحتاجون إلى صعود على حجر من أجل أن يستقوا من البئر أو ما شابه ذلك، فوضع الحجر لحاجة الناس، أو حوله ماء أو طين يحتاج الناس إلى حجر المرور عليه أو كذا، فوضعه لحاجة الناس محسنا، وزلق إنسان من هذا الحجر سقط في البئر، فواضع الحجر لا ضمان عليه لأنه لم يتعدى بوضع الحجر، وضعه لحاجة الناس فهو محسن فلا يضمن. لكن إذا وضعه تعديا فعثر فيه إنسان أي في الحجر فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع، يعني يدفع شخصا في البئر لأنه مباشر، ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة، هذا واضح. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا، تجاذبان حبلا فانقطع فسقط ميتين، فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر. كل واحد مات بإيش؟ بفعل الثاني، تجاذب حبلا بقوة انقطع الحبل سقط هذا على ظهره سقط هذا على ظهره ومات الاثنان. إذن كل واحد هو اللي تسبب في قتل الآخر، فإذن على عاقلة هذا دية الثاني وعاقلة الثاني دية الأول، يعني هذا قتل هذا وهذا قتل هذا، فعلى كل على دية كل واحد على عاقلة كل واحد ديته الآخر. طيب قال حراني. طيب لو كان عبدين عبدان تجاذا بحبل ومات، انقطع الحبل وسقط ومات، ذكر في الحاشية مش قال؟ قال أما لو تجاذب القنان فمات فهدر، هدر يعني ما في لا دية ولا شيء. لماذا هدر؟ ما صح، مثل لو نطح كبش كبشا، تناطح كبشان كبش لزيد كبش لزيد وكبش لعمر، تناطح الكبشان ومات من المناطحة، من عليه الضمان؟ ضمان على من؟ حذر. والعجماء جرحها جبار، وهذان الآن العبدان إذا جنى العبد، العبد يختلف عن البهيمة، يعني التمثيل بالبهيمة يعني فيه فرق، إذا جنى العبد وقتل أو أتلف مالا فالضمان على من؟ على العبد ولا على السيد؟ الضمان في رقبة العبد، الضمان في رقبة العبد إذا لم يأذن له السيد، أما إذا أذن له فالضمان على السيد، لكن إذا لم يأذن له فالضمان في رقبة العبد. إيش معنى في رقبة العبد؟ يعني يباع العبد ويأخذ ضمان من رقبته سواء كان أكثر أو أقل. إذا كان أكثر أتلف العبد مالا قيمته 20,000 ريال والعبد قيمته 10، صاحب المال كم له؟ ما له إلا 10، يباع العبد ويعطى صاحب المال المتلف 10. طيب 10 الثانية على من؟ هدر، لأنها في رقبة العبد والعبد لا يساوي إلا 10، فلا ضمان أو ما زاد فهو هدر. الآن لما تجاذب العبدان الحبل وانقطع ومات، كل واحد ضمانه في رقبة الثاني، واضح؟ كل واحد ضمانه في رقبة الثاني، والعبدان ماتا، إذن الضمان يصير عليه هذا سقط، لأن العبد مات ولا يضمن السيد شيئا، فالضمان في رقبة العبد، والعبد قد مات فانتهى الأمر صار هدرا. قال وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر. قال وإن اصطدما فكذلك، روي عن علي رضي الله عنه لموت كل منهما من صدمة صاحبه وهي خطأ. هل يقاس على هذا صدام السيارات؟ إذا تصادمت سيارتان ومات اثنان صاحب السيارة وصاحب السيارة الثانية، تكون الدية على العاقلة، كل عاقلة هذا تدفع دية هذا والعكس، أم يختلف الأمر؟ يختلف الأمر، نقول هذا على حسب نسبة الخطأ، إذا كانت 100% على واحد فالثاني ليس على عاقلة شيء، تكون الدية على عاقلة المخطئ فقط. وإذا كان الخطأ نسب، هذا يتحمل 70 يتحمل 30، فدية اللي أخطأ 70 يدفعون كم؟ 70% من دية الميت المخطأ عليه، وصاحب 30 عاقله تدفع كم؟ 30% من دية الثاني، لأن الدية تتجزأ، الدية 100 من الإبل فتتجزأ، إذن يدفع المخطئ نسبة على حسب خطئه. أما الكفارة فكما سيأتي أنها كاملة، الكفارة كاملة، عتق رقبة أو صيام، فإن لم يجد فصيام شهرين وليس فيها تدية، الكفارة ما تتجزأ، الدية تجزأ حق المخلوق، فإذا كانت فهي على حسب النسبة. قال وإن اصطدمت امرأتان حاملتان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا، يعني مثل المسألة السابقة، وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لاشتراكهما في قتله، وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنين. هذه تبغى لها تحتاج إلى تفكيك. وإن اصطدمت امرأتان حاملتان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا، ما هو؟ على عاقلة كل واحدة دية الأخرى، هذه واضحة. وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها. لماذا تضمن نصف جنين جنينها هي؟ تضمنه لماذا؟ لأنها هي التي قتلته، أن يعني قتلت نفس. طب هي الأم، الدية هذه تكون لمن؟ تكون للورثة، تكون الورثة لغيرها وليس لقاتل الميراث، أن الجنين هذا له ورثة ولا لا؟ له ورثة، في أب، زوج المرأة أبوه، قد يكون له أيضا ورثة آخرون. فالمهم إن لم يكن الأب قد يكون له إخوة يرثونه أو أخوات، فإذا هذه الدية تكون لورثة الجنين، تكون لورثة الجنين. طيب لماذا دية الجنين على المرأة وليست على العاقلة؟ لأن العاقلة لا تحمل أقل من الثلث كما سيأتي في المسائل القادمة، لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، يعني إذا كانت الدية أقل من ثلث فهي على من؟ على الجاني. الإنسان فقع عين آخر خطأ، الدية على من؟ على من؟ على العاقلة. لماذا؟ لأن دية العين النصف فهي على العاقلة. طيب لو أتلف جفنا، الإنسان في أربعة جفان، لو أتلف جفنا من أربعة خطأ، الدية على من؟ على الجاني، لأنها أقل من الثلث، لأنها أقل من الثلث. إذن هذه القاعدة في الديات، أن إذا كانت ثلثا فأكثر فهي على العاقلة، وإذا كانت دون الثلث فهي على الجاني. دية الجنين كم؟ غرة، كما جاء في حديث ابن هريرة في قصة المرأتين، غرة عبد أو وليدة، وقدر الفقهاء تكون عشر دية الأم، عشر دية الأم، يعني خمس تعادل خمسا من الإبل، لأن دية المرأة كم؟ خمسون، والعشر خمسة، خمسة عشر وخمسين. إذن هذه عشر الدية تكون، إذن تكون على من؟ على الجاني. طيب هذه ماتت، كيف تدفع الدية وقد ماتت؟ هذه ما في أشكال، تدفعها منين؟ من مالها، من التركة، إن كان في تركة، وإن لم يكن انتهى الأمر. هذا مثل الديون التي على الميت، إن ترك مالا قضيت منه، وإلا فلا يلزم ورثة قضاء دين الميت. إذن هذا السبب كون دية الجنين على الجانية. وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى، لأن كل جنين من الذي قتله؟ المرأتان. الجنين الأول قتله مرأتان، الجنين الثاني قتله المرأتان، إذن كل واحدة تدفع نصف دية هذا ونصف دية هذا، فالأولى تدفع نصف هنا نصف هنا، والثانية تدفع نصف هنا ونصف هناك، لأن المرأتين اشتركتا، قال اشتراكهما في قتله، اشتراكهما في قتله، قتل الجنين الأول واشتراكهما في قتل الجنين الثاني. وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتهما في قتل الجنين. هذا يفهم منه أن الكفارة إيش؟ لا تتجزأ، أنها كاملة، ما يقال تعتق نصف رقبة أو ربع، الكفارة حق الله لا تتجزأ. فمن شارك في القتل ولو كانت النسبة 10% أو 5% أو مهما كانت، إنسان صار يعني ارتكب حادثا ومات الذي صدمه، ونسبة الخطأ على الميت 90%. الآن اللي يخطأ 10 يدفع 10% من الدية ويش ويكفر كفارة كاملة، يعتق رقبة إن وجد، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، كفارة حق لله لا تتجزأ. أما الدية فهي حق المخلوق فيؤدي على حسب ما أتلف، لأنه أتلف عشر النفس فيؤدي العشر. قال: ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما. هذا قد يحصل، إنسان وجد طفلين فأركبهما سياكل أو دبابات أو ما شابه ذلك، وبدأ يمشيان واستصادما بهذين المركوبين اصطدما وماتا، فديتهما من ماله. لماذا؟ بتلفهما بسبب جنايته، لأنه متعد بذلك. والقول الثاني أنه على العاقلة، القول الثاني أنه على العاقلة لأنه لا قصاص فيه، فيكون من باب شبه العمد. يعني قلنا الآن المركب لهما يقتص منه ولا لا؟ لا يقتص منه، لأنه ما تعمد القتل، ما تعمده. صحيح أنه معتدي تعدى بهذا الفعل، وليس له أن يركب هذين، لكنه لم يتعمد القتل، وهذا الفعل لا يقتل غالبا، فلا قصاص. مدام أنه ما عليه قصاص فإذا الدية تكون على العاقلة، هذا يكون من باب شبه العمد، الدية تكون على العاقلة. قال: لتلفي فديتهما من ماله، هذا على أحد القولين، لتلفي ما بسبب جنايته لأنه متعد بذلك. وإن ركب بأنفسهما أو أركبهما ولي لمصلحة فاصطدما فهما كالبالغين المخطئين، على عاقلة كل منهما دية الآخر، على كل منهما ما تلف، وعلى كل منهما ما تلف من مال آخر. فيها ظهر واو ساقطة، عندك واو بنور وعلى يعني ساقط واو، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر. إذا لم يركبهما إن ركبهما الولي فإنه لا ضمان عليه، لأن الإنسان له ولاية على أولاده أو على من تحت يده، أركبهما هذه السياكل والدبابات وكل تصادموا فلا ضمان عليه، لأنه له ولاية أنه يركبهما وينظر في مصلحتهما، فلا ضمان على المركب لأنه ولي صرف تصرفا صحيحا، فتكون الدية على العاقلة. نقف على قوله: من أرسل صغيرا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.